الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الشرط المسوق لتحقق الموضوع. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بحث مفهوم الشرط. قلنا يوجد ركنان لكي يثبت المفهوم. الركن الأول هو اللزوم العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء بناء على مسلك المشهور، أو التوقف والالتصاق بين الشرط والجزاء بناء على مسلك السيد الشهيد الصدر رحمه الله. الركن الثاني أن يكون المنتفي عند اندفاء الشرط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، فشخص الحكم ينتفي بمقتضى قاعدة احترازية القيود. وأما فائدة ثبوت مفهوم الشرط أن يكون المنتفي عند الانتفاء هو طبيعي الحق لا شخص الحق، اليوم إن شاء الله نكمل البحث في هذه التتمة. الشرط المسوق لتحقق الموضوع. الجملة الشرطية فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الحكم، الأمر الثاني الموضوع، الأمر الثالث الشرط. ففي قولك إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو موضوع هذا الحكم؟ وجوب الإكرام. لمن؟ زيد، فزيد هو الموضوع. ما هو الشرط؟ مجيء زيد. إذن عندنا ثلاثة أركان للجملة الشرطية: الشرط والجزاء والموضوع. إذن هناك مغايرة بين الموضوع وبين الشرط. الموضوع زيد، والشرط مجيء زيد، والجزاء إكرام زيد عند مجيئه. هناك نكتة مهمة ينبغي أن ننقحها قبل الولوج في صميم البحث. من أين ينشأ المفهوم؟ الجواب: ينشأ المفهوم بسبب تقييد الحكم بالشرط. فالحكم وهو وجوب الإكرام مطلق سواء جاء زيد أو لم يجئ. قيد هذا الحكم وجوب الإكرام بشرط وهو مجيء زيد، وهذا الشرط يختلف عن الموضوع وهو زيد، يغاير الموضوع وهو زيد. من الطبيعي أن كل حكم مقيد بموضوعه، فلا وجود للحكم من دون وجود الموضوع، فلا وجود لوجوب الإكرام من دون وجود زيد تكرمه. إذن الموضوع متقدم على الحكم تقدم المعلول على علته، فالموضوع في رتبة العلة والحكم المحمول في رتبة المعلول. في الجملة الشرطية يوجد شيء آخر غير الموضوع والحكم، غير الموضوع والمحمول، يوجد تقييد آخر للحكم غير تقييد الحكم بموضوعه. ما هو هذا التقييد الآخر؟ تقييد الحكم بالشرط. صحيح الحكم مقيد بزيد، لكن نقيد بتقييد آخر، نقيد الحكم بمجيء زيدان. واضح إن شاء الله؟ إذا تنقحت هذه الفكرة نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان. أحيانا يكون الشرط هو الموضوع، هو المحقق للموضوع. مثلا إن رزقت ولدا فاختنه، ما هو الحكم؟ وجوب الختان. ما هو الموضوع؟ الولد. ما هو الشرط؟ رزق الولد، يعني إذا رزقك الله ولدا فاختنه. هذا الشرط وهو رزق الولد مسوق وقد سيق لتحقق الموضوع. من دون رزق الولد لا يوجد الولد، فإذا عدم الشرط وهو رزق الولد عدم الموضوع وهو الولد. إذن بعد ما صار عندنا ثلاثة أشياء، حكم وموضوع وشرط، صار عندنا شيئان، حكم وموضوع، لأن هذا الشرط محقق للموضوع، رزق الولد محقق للولد. إذن لا يوجد تقييد للحكم وجوب الختان بغير الموضوع، بغير الولد لا يوجد. واضح ولا؟ من هنا يقولون مثل هذه الجملة لا مفهوم لها. ما يصير تقول بعد إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، هذه سالبة بانتفاء الموضوع، الموضوع وهو الولد منتفي، فالختان أيضا منتفي. واضح؟ جيد. الشرط المسوق لتحقق الموضوع على نحوين، تارة يكون شرطا وحيدا ومنحصرا، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، إن حصر وجود الولد بالرزق، من دون الرزق من الله لا يوجد ولد. وأحيانا الشرط المسوق لتحقق الموضوع ليس منحصرا، قد يكون هناك شرط آخر يحقق الموضوع. مثلا إذا جاءكم، الآية الكريمة ليست إذا، إن، إذا من نتكلم عن الآية، إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. ما هو الموضوع؟ النبأ. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق. النبأ هو الموضوع قد يتحقق بمجيء الفاسق وقد يتحقق بمجيء العادل. إذن النبأ موضوع قد يتحقق بمجيء الفاسق وقد يتحقق بمجيء العادل أو غير الفاسق. إذن مجيء الفاسق ليس شرطا وحيدا لتحقق الموضوع النبأ، قد يكون هناك شرط آخر مجيء العادل. واضح إن شاء الله. طبعا هذا كله بناء إذا قلنا إن الموضوع هو مطلق النبأ، أما إذا قلنا إن النبأ إن الموضوع هو نبأ الفاسق صار مجيء الفاسق شرط وحيد. واضح ولا؟ هذا يعتمد على تصوير الموضوع. بحث حجية خبر الثقة يأتي. إن قلنا إن الموضوع نبأ الفاسق صار الشرط مجيء الفاسق إلا وحيدة. إن قلنا إن الموضوع هو مطلق النبأ صار الشرط مجيء الفاسق علة غير وحيدة، قد تكون هناك علة أخرى لتحقق النبأ. خلاصة البحث النتيجة النهائية فيما تقدم، ثبت لدينا مفهوم الشرط. أين يثبت مفهوم الشرط؟ الجواب: أولا، إذا لم يكن الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه. الصورة الثانية، إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع وكان الشرط ليس وحيدا، كقولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا أيضا يثبت مفهوم الشرط. الصورة الثالثة لا يثبت فيها مفهوم الشرط، وهو إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع وكان الشرط وحيدا، كقولنا إن رزقت ولدا فاختنه. لماذا ثبت مفهوم الشر في الأول والثاني ولم يثبت في الثالث؟ الجواب: مفهوم الشرط يثبت بسبب وجود علاقة بين الشرط والحكم غير العلاقة بين الحكم والموضوع، علاقة أخرى، علاقة مغايرة. كل حكم له علاقة بموضوعه، فإذا وجدت علاقة أزيد من علاقة الحكم بموضوعه، علاقة غير علاقة الحكم بموضوعه وهي علاقة الحكم بشرطه، ثبت مفهوم الشرط. في الصورة الأولى إذا الحكم غير والموضوع غير والشرط غير، إذا جاء زيد فأكرمه، توجد علاقة بين الحكم وجوب الإكرام وبين الشرط إذا جاء زيد، غير العلاقة بين الحكم والموضوع بين وجوب الإكرام وزيد، فيثبت مفهوم الشرط. الصورة الثانية، إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع ولم يكن وحيدا، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هناك علاقة بين الحكم والموضوع، بين وجوب التبين وبين النبأ، لكن بعد هناك علاقة أخرى غير هذه العلاقة بين الحكم وجوب التبين وبين نبأ الفاسق. نبأ الفاسق، مجيء الفاسق ليس علة وحيدة لتحقيق النبأ، النبأ قد يتحقق بغير الفاسق. فإذا نشترط للتبين مجيء الفاسق فيثبت مفهوم الشرع، واضح ولا؟ وأما الأمر الثالث، إذا كان الشرط محققا للموضوع وبعد وكان وحيدا إلا وحيدا، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، ما هو الحكم؟ وجوب الختان. ما هو الموضوع؟ الولد. هناك علاقة بين الولد وبين الختان. ما هو الشعر؟ رزق الولد. إذا ألغينا رزق الولد ألغينا الولد، من دون رزق الولد لا يوجد ولد. إذن العلاقة بين رزق الولد والختان هي نفس العلاقة بين الولد والختان، لا يوجد شيء زائد، لا توجد علاقة مغايرة، فلا يثبت المفهوم. واضح ولا؟ مثل ماذا؟ الآية الكريمة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. كان عندهم جواري، إماء عبيد يجبرها على الزنا والتكسب بفرجها، يجبرها أن تزني ويأخذ الأموال يتكسب بفرج إمائه وجواريه. كنا الجواري لا يريدنا الفاحشة، يريدنا الستر، لكن هو يجبرهم. إلى الآن، بعد الآن، الآن ألغي الراق ومنع، الآن من أقوى التجارات في العالم تجارة الرقيق الأبيض، يخطفون البنات من بلدان مثل من أفريقيا أو كذا ودونهم أوروبا، يسوون شركة للذعارة، خلونهم يزنون وكذا يأخذون أموال. وهذا بحث طويل الآن في السياسة الحديثة عن تجارة الرقيق الأبيض، يأخذ البنت يسرقها يتلف وثائقها ما تقدر تسافر، يغرقها في الفاحشة، يصورها، يهددها، فتصير إليه مثل الأمبا ويتاجر من وراها. عصابات، هذا المافيات الآن، المافيا تجارة المخدرات وتجارة الرقيق الأبيض. ولا تقل تجارة المخدرات، المخدرات النساء التي في خدرهن، هذه من الاشتباهات الموضوع الكثير، مكافحة المخدرات، يعني أنت تكافح النساء العفيفات، قل مخدرات، مكافحة المخدرات. جيد، نرجع إلى صلب الموضوع، الآية الكريمة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. طبعا أيضا من الاشتباهات تقول نسأل الله القبول، القبول جمع قبول، المفروض تقول نسأل الله القبول مو القبول. لا. أو مثلا نريد 10 طلبة أكفاء، أكفاء جمع كفيف يعني عميان، قل نريد 10 أكفاء، كفؤن جمعه أكفاء، صار بحث صرف مولانا، مو صرف فلوس، صرف كلام. زين، جيد، هذه الأخطاء الشائعة الواحد يلتفت إليها. أو مثلا تقول أريد أن أستغل الوقت، يقولون في اللغة الاستغلال في الأمر السيء، تقول أريد أن أستثمر الوقت، أستثمر الفرصة. الاستثمار في الشيء الحسن، وأما الاستغلال تقول فلان يستغلني في الأمور السيئة، لكن صار الآن استغل الفرصة، استغل الفرصة هذه لصاحب الحيلة، صاحب الخبث، قل له استثمر الفرصة. جيد. على كل حال نرجع لصلب الموضوع، مثل ما يقول الشيخ الوائلي رحمه الله اتنبه لي، نرجع لصلب الموضوع. ما هو الحكم؟ لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني حرمة إكراه الفتيات. ما هو الموضوع؟ الفتيات. ما هو الشرط؟ إن أردنا تحصنا، يعني إن لم يردنا تحصنا أكرهوهن. يعني هذه البنت دعوجة وما تريد، وذنبت الكلب ما تعتدل، وتريد تلعب وتزني يجبرها. الشكل يفهم العام. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن لم يردنا فتياتكم تحصنا أكرهوهن على البغاء. هكذا يفهم؟ يقول لا، هذا قيد. إن أردنا تحصنا مسوق لتحقق الموضوع، يبين الموضوع. ما هو الموضوع؟ مو مطلق الفتاة، ليس الفتاة التي أكرهت أي فتاة، فتاة أرادت أن تتحصن. هذا إشارة إلى موضوع خارجي كان موجود، يعني كانت الفتاة الأمة تريد التحصن وأكرهوها، فهذا شرط مسوق لتحقق الموضوع. واضح ولا؟ يعني الموضوع مكون من شقين، الشق الأول فتاة، والشق الثاني تريد العفاف والتحصن. الآية تتكلم عن هذا الشق، ما تتكلم عن مطلق الفتاة ومطلق الأمة. فيصير الشرط إن أردنا تحصنين داخل في الموضوع وليس خارجا عن الموضوع. واضح إن شاء الله. خلاصة الدرس، درس اليوم خفيف بسيط، كلش بسيط. الشرط المسوق. الآن لو أحد سألك شنو درسكم اليوم تقول لي هذا دار راسنا سولف لنا واجد، وهو كلمة درس كلمة واحدة. الشرط المسوق لتحقق الموضوع إذا كان وحيدا لا مفهوم له. واي؟ لماذا؟ بكوز نقص الهوز، وهذا مهم. الحوزة قوتها في لماذا؟ قبل 20 سنة أول ما جينا درسنا عند أحد أساتذتنا تفسير، قال يا إخوة قوة الحوزة تعلمك لماذا. في كل شيء تقدر تسأل لماذا. تروح معاهد أخرى إذا تسأل يقول لك لا تسأل، لا تسأل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم. قوة الحوزة العلمية الشيعية أنها تجيبكم صراحة، لك أن تسأل عن كل شيء لماذا. وقد يقولون هذا الجواب موجود، وقد يقولون علمه عند ربي يرجع إليهم صلوات الله عليهم. لماذا الجواب؟ لأن الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا يوجد علاقة بين الشرط والجزاء غير العلاقة بين الموضوع والحكم، بخلاف الشرط المسوق لتحقق الموضوع إذا لم يكن وحيدا توجد علاقة بين الشرط والجزاء غير العلاقة بين الحكم والموضوع، بخلاف الشرط إذا لم يكن مسوقا لتحقق الموضوع توجد علاقة بين الشرط والحكم غير العلاقة بين الموضوع والحكم. هذا خلاصة الدرس اليوم، سهل كلش بسيط. الشرط المسوق لتحقق الموضوع. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد 3 أشياء، وهي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده، يعني يكون الشرط محققا لوجود الموضوع. فالأول إذا كان مغايرا، كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء، وهما متغايران. والثاني التغاير، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط رزق الولد ليس مغايرا للموضوع، ليس مغايرا للولد، بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده، تحقق الولد ووجود الولد وهو رزق الولد. ومفهوم الشرط ثابت في الأول عن عند التغاير بين الحكم بين الموضوع والشرط. فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط، دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، فهي قسمان. أما شنو مكتوب لكم؟
فهي على قسمين.
أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، كما في مثال الختان المتقدم، أو الآية الكريمة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني الآية ناظرة إلى خصوص الفتاة التي تريد التحصن وليست ناظرة إلى مطلق الفتاة. قد تقول لماذا هي؟ لأن الآية ناظرة إلى أبشع صورة، ليست ناظرة إلى فتاة تكرهها. فتاة ما تريد الفاحشة وانت تكرهها، فالآية ناظرة إلى هذه الصورة البشعة. والآخر كان الجاهلية يبيع مرتبه، إذا أبو مات يصير زوجة الأب من ضمن الأرث، ما يتزوجها، لذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أو يبيعها يصير ضمن الأرث، من عادات الجاهلية. والآخر يعني يحمدوا ربهم نسوان في الزمن هذا هكذا، يعني نظرة احتقار وازدراء للمرأة، سبحان الله، مو كأنها أمهم ختهم بنتهم. والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيقه، تحقيق الموضوع، كما في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ. طبعا إذا قلنا أن الموضوع هو النبأ، أما إذا قلنا أن الموضوع هو نبأ الفاسق، يصير مجيء الفاسق شرط وحيد لتحقق الموضوع. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاده، لإيجاد النبأ، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا، بخلاف نبأ الفاسق لا يوجده إلا الفاسق. ففي القسم الأول إذا كان الشرط وحيدا لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييد الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص. ما هو الوجه المخصوص؟ هو اللزوم العل الانحصاري بناء على مسلك المشهور، والالتصاق والتوقف بناء على مسلك السيد الشيخ. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، مثل رزق الولد عين وجود الولد، ف فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشر وراء ربطه بموضوعه. وراء يعني بماذا؟ هنا وراء، لفظة وراء إذا تحذفها تخلي مكانها أي كلمة مناسبة غير، هذا في الفلسفة واجد. وراء في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، لفظة وراء خل مكانها غير، تصير العبارة منسجمة. لاحظ أن كيف تنسجم العبارة، تقول هكذا: فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشار، يعني ربط للحكم وجوب الختان بالشار برزق الولد، وراء ربطه بموضوعه، يعني غير ربط الحكم بموضوعه، غير ربط الولد، غير ربط الختان بوجود الولد. فقولنا: إذا رزقت ولدا فاختنه، في قوة قولنا اختن ولدك، يعني لا يوجد شيء آخر، شرط ما موجود، اختن ولدك. ما هو الحكم؟ وجوب الختان، اختن. ما هو الموضوع؟ الولد. بعد رزق الولد ما موجود. وأما في القسم الثاني، يعني إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع لكنه غير وحيد، فيثبت المفهوم، لأن ربط الحكم بالشرط فيه مثل الآن ربط الحكم وجوب التبين بالشرط مجيء الفاسق، يقول فيه أمر وراء ربطه، يعني غير ربطه بموضوعه، غير ربط الحكم بالموضوع الذي هو النبأ في مثالنا. وتعليف هو تقييد وتعليق حقيقي، قيدنا الحكم وعلقنا الحكم على أمر حقيقي غير الموضوع، واضح ولا؟ علقنا وجوب التبين الحكم على مجيء الفاسق، وهذا مجيء الفاسق غير الحكم، غير النبأ. إذن هذا تقييد حقيقي، تعليق حقيقي على أمر آخر غير الموضوع. وليس قولنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قوة قولنا تبينوا النبأ. إذا قلت تبينوا النبأ، عندنا بس حكم وموضوع. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. ما هو الموضوع؟ النبأ. لا يوجد شيء آخر ثالث وهو مجيء الفاسق. لكن إذا قلنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عندنا ثلاثة أشياء: عندنا وجوب التبين، وعندنا النبأ، وعندنا مجيء الفاسق. بخلاف إن رزقت ولدا فاختنه، ما عندنا ثلاثة أشياء، شيئين فقط: وجوب الختان والولد. بعد ما عدنا رزق الولد. في قوة قولنا تبين النبأ، لأن القول الثاني له تبين النبأ لا يختص بنبأ الفاسق، واضح أو لا؟ يشمل نبأ الفاسق ونبأ العادل، يعني يعم كل نبأ، بل يعم كل نبأ. بينما الأول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يختص به، يختص بنبأ الفاسق. ما هو منشأ الاختصاص؟ ربط الحكم بالشر. وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم وجوب التبين بشرطه مجيء الفاسق، فيكون للجملة مفهوم لوجود شيء آخر غير علاقة الحكم بموضوعه، وهي علاقة الحكم بشرطه. هذا تمام الكلام في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. وبه نختم البحث في أين؟ في مفهوم الشرط. يبقى الكلام في مفهوم الوصف. أقوى المفاهيم مفهوم الشرط، من بعده مفهوم الوصف، والباقي أغلبه ضعوف. بعض الأصوليين ما ثابت عنده ولا مفهوم. نعم. في الأستاذ من سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري على ما أتذكر، كل المفاهيم ما ثبتت عنده مفهوم الشرط. السيد الشهيد عنده ثبت فقط مفهوم الشر. بعض الفقهاء سيد أساتذتنا السيد الخوي رحمه الله ثبت عنده مفهوم الشر ومفهوم الوصف بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكلية. يعني ماذا بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكلية؟ هذا الذي دعانا إلى إفراد مفهوم الشر بدرس كامل. يعني احنا يمكن الآن نشرح في مفهوم الوصف وفي البداية سهل، لكن سنصل إلى هذه النتيجة النهائية. مفهوم الشرط ثابت في الجملة لا بالجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكلية. الآن هذا اعتبرها فتوى برقية، كيف تفككها كيف تعرف معناها؟ إن شاء الله يأتي عليه الكلام. مفهوم الوصف يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.